بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فهذه اسئله نطرحها على شيخنا الفاضل الاغر العز ابو عبد الرحمن عبد الله السعد أنطيري، جزاه الله خيرا عنا احسن الجزاء، وجعل الله عملنا وعمله وعملكم خالصا لوجه الله جل وعلا. السؤال الاول، ما مدى صحه احاديث وصف الاربع قبل الظهر بتكليم واحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فجاء في هذه المسألة حديث مرفوع، وجاء فيها أيضا آثار موقوفة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الحديث المرفوع فهو ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد في مسند من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم من ضمر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بيان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار من التطوعات، وذكر منها أنه عليه الصلاة والسلام سيصلي أربع يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة. واختلف أهل العلم في المقصود بذلك، هل هو أنه كان يسلم تسليما كاملا من كل ركعتين، أو المقصود بذلك هو التشهد والتحيات، أو المقصود أو هل المقصود بذلك التحيات والتشهد؟ لأن التحيات لا يقوى فيها تسليم على الملائكة من خلال التسليم على كل عبد صالح. فبعض ذهب الى القول الاول، بعض ذهب الى القول الثاني، لكن جاءت زياده عند النسائي، وهي انه كان يجعل التسليم في اخرهن، يجعل التسليم في اخرهن. وهذه الزياده هنا سنظر في ثبوتها، لكن لعله يغني عن هذا ما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عند الطحاوي في شرح معاني الاثار، بانهما كانا يصليان اربعا متصله بتسليم واحد، ولم ينقل عن احد من الصحابه من يخالفهم في ذلك. هذا ما يتعلق بصلاه النهار. واما صلاه الليل فثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى تسعه كما في صحيح مسلم من حديث عائشه، وجلس في الثامنه ثم قام وجلس في التاسعه وتشهد وسلم. وثبت في حديث مسلم في السنن أن صلى سبع وجلس في السادسة ثم قام وجلس في السابعة وسلم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن صلى خمس متصلة. وأيضا دل الدليل على أنه صلى أيضا ثلاث متصلة كما في حديث أبي هريرة عند الحاكم، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب. حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب. وحديث ابن عمر الذي رواه ابو سلمة عبد الرحمن نافع وطاووس وغيرهم عن عبد الله بن عمر ان الرسول اتتم قال صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح ليصلي واحده توتر له ما سبق، هذا ما يخالف ما تقدم. يشفع الانسان يصلي في النهار اربع متصله فلا باس كما جاء عن الصحابه، ولعل حديث عن السابق يدل عليه. ويشفع كذلك ايضا في صلاة الليل يصلي الإنسان تسع متصلة فما دون، لكن الأفضل يسلم من ثلاث ركعتين في صلاة الليل، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر. وأكثر ما جاء عن أهل العلم في عدد الركعات المتصلة بدون تسليم إلا في الأخير غير صلاة الليل هو ست، كما جاء عن سفيان الثوري اللي فيما أذكر، كما رواه بالقاسم الضاوي في مسند علي بن الجعد أنه يرى لكن الذي ثبت صلاة أربع، هذا أكثر عدد. وفي حديث عائشة لأبي مسلم، لكن دلالته ليست واضحة، أن كان الرسول يصلي أربع فلا كسل عن حسنهن ولا طولهن ثم يصلي أربع، فهذا يحسب أن كان يسلم من كل ركعتين، لأن الحديث عائشة ألفاظ روايات غير ذلك.
الزيادة شغل بارقي علي بن عبد الله البارقي،
صلاة الليل النهار مثنى مثنى. أما زيادة علي بن عبد الله فهي زيادة باطلة باطلة منكرة، لأن علي بن عبد الله البارقي رحمه الله ليس بالمطلق، وعنده اوهام واخطاء، وان كان صدوقا عليه الصلاه والسلام، وقد خالف تقييم 15 من اصحاب عبد الله بن عمر. ثم ايضا هو معلوم حدث من اصحاب عبد الله بن عمر ممن تقدم بكم كنافع، وكذلك ابو سلمة عبد الرحمن وبعض حتى عمر بن الزبير
وصلوا الى 13
او وصلوا الى 13 اللي يذكر ابن عمر ذكر بغدر عفوا 15 تكون قد خلوه في ذلك، فهذه زيادة باطلة. ثم كذلك أيضا ما يدل على بطلانها من المثل أن المثل لا يستقيم بها، وهو أن قال سورة صلاة الليل، فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح لا يستقيم اللفظ. فهذه زيادة معلولة بثلاثة أشياء: أن عبد الباقي ليس بالمسلم، والأمر الثاني أنه قد خالف الجمع الكبير من أصحاب عبد الله بن عمر الذي لم يذكر ذلك، والأمر الثالث الذي دل على تضعيف هذه الزيادة أن المتن ما يستقيم. وقد نقل عن كبار الكفار تضعيف هذا كيحيى بن معين وابن عبد البر وابن تيمية تضعيف الزيادة، وصححها غيره من أهل العلم. ما أدري أن رقم 13 رقم متصلة.
حديث أبي أيوب في وصل الأربع قبل الصبح.
موقف
عند ابن ماجه.
لا موقف أبي أيوب موقف.
ما له سواهد صح. وفي أبي عبيدة الرضوي لكن جف طرق.
كذلك موقف ابن عبيدة المتروك.
طيب سؤال ثاني. هل اعتمد في تصحيح خبر المدلس تدليس التسوية التصريع في جميع طبقات السند؟ مع أن أهل العلم قد يصححون ما ليس كذلك، وينظر وجود التصريح في جميع طبقات السند في الأسانيد التي فيها مدلسون تدليس التسوية.
أولا التدليس هو تصل إلى سبعة تقريبا، ومنها تدليس التسوية. والمقصود بتدليس التسوية هو أن الراوي يسقط الضعف من شيوخ شيخه، يسقط الضعيف أو الضعف من شيوخ شيخه، فهذه سمة تدليس التسوية لأنه يسوي الخبر فيسقط هذا الضعيف. وهناك قلة قليلة جدا ممن حصل منهم هذا النوع من أنواع التدليس، ومنهم الوليد بن مسلم، ونسب إلى بقية بن الوليد لكن لم يثبت عن بقية بن الوليد، لأنه كان بقية بن الوليد يدلس تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، أما تدليس التسوية لم يثبت عن بقية بن الوليد. وأما الوليد المسلم فثبت أن يدلس تدليس التسوية لكن ليس في كل راوي، وإنما في شيخ معين من شيوخه وهو الأوزاعي فقط. هذا ظاهر كلام الحفاظ في ترجمته، وعندما قيل له قال أنا أنزه الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء الضعفاء، فقال أنت إذا أسقطت هذا الضعيف فأصبحت التزقت العلة في الأوزاعي. فكانت الأصل يدلس الغالب يفعل عفوا كان في الغالب يفعل هذا في شيخ الوليد بن مسلم فقط، في شيخ الأوزاعي فقط. فإذا عرفنا ما المقصود بتدليس التسوية، إذا اشترط فيه التصريح بين هذا الراوي وبين شيخه، لأن الوليد بن مسلم أيضا تم يدلس تدليس الإسناد والشيوخ والتسوية كلهم، فيشترط التصريح بينه وبين شيخه، وأيضا بين شيخ بين شيخه وشيخ شيخه، بين شيخه يشترط التصريح بينه وبين شيخه، وبين شيخه وشيخ شيخه. وأما اشتراط ذلك في كل إسناد فهذا ما عرف حق قلبه أبدا، ما عدا بعض العلم المعاصرين. هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح، والصواب هو ما تقدم، هذا هو الصواب. ولا عرف واحد يدلس تدليس التسوية إلا وهو يدلس تدليس الإسناد، فيشترط في ذلك يشترط بس بينه وبين شيخه، وفي شيخه وشيخ شيخه فقط.
هل يعتبر مطيع من المدلسين هذه التسويه؟
ايه ليس من
طيب ما هي درجه الحديث بقيه من الوليد؟
بقيه من الوليد حديث ينقسم الى خمسه اقسام. القسم الاول هو الدرجه الاولى من حديثه، وهي اذا اجتمع فيها خمسه شروط، وأنا بعيد الآن في هذه الشروط لكن لعلي أتذكرها كلها. فطبعا الشرط الأول هو أن يصرح بالسماع بينه وبين، أولا الشرط الأول أن يكون شيخ ليس من المجاهيل الذين لا يعرفون، لأنه رحمه الله كان يكتب رواية عن الضعفاء والمجاهيل، وهذه مسألة كبيرة ما أحب أن أدخل فيها، لكن لعلي شيء لها من بعيد، وهي بعض الناس قد يقول في قول بعض المحدثين إن فلان إذا روى عن ثقة حديث صحيح كما قل عن بقية وغيره، يقول ما الفائدة؟ لا بد أن يكون شيخ ثقة. نقول هذا يعني هذه مسألة كبيرة، لأن الرواة في الحقيقة على ثلاثة أقسام. هناك رواة لا يرون إلا عن ثقات كشعبة وأمثالهم، وهذه لهم ميزة. وهناك رواة يرون عن الثقات، وأيضا قد يرون عن الضعفاء كوثر من الجراح وأمثاله. وهناك رواة يكثرون من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ويكثرون من ذلك. فهذا الإكثار يؤثر على نفس الراوي. أما إذا كان هذا الراوي ليس بالمتقن، فهذا قد عندما يروي عن هذا الشيخ الضعيف هذا يضعف حديثه هو نفسه،
لأن قد يدلس عليه قبس ذلك أيضا يقلب عليه الإسناد فيرويه ولا ينتبه فأيضا يتحمله شيء من ضعف هذا الخبر بسبب عدم إتقانه. ولذلك عكس هذا هناك وقت من الحفاظ الكبار إذا روى عن شيء قووه بروايته يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعن ثالث. ولذلك ما رواه أحمد بن حنبل يحيى بن معين عن عبد الرزاق مثلا هو بالدرجة العليا من الصحة. ومن ذلك أن عبد الرزاق عندما جاء ليحيى وذلك أن يحيى بن معين عندما جاء لعبد الرزاق وأراد أن يحدث بن حنبل قال لا ولا حديث حتى تحدثني من كتابك. وما وفق قصة كذلك أيضا البخاري مع إسماعيل بن أبي ويس. فعندما انتقل البخاري إلى حديث التي يريد أن يسمعها من حديث إسماعيل أخذ إسماعيل فيما بعد لا يروي إلا هذا الحديث فقواه البخاري بروايته عنه. فهؤلاء الحفاظ الكبار يقوون أحيانا الرواة كما أن الرواة أحيانا يضعفون من يروي عنهم زيادة. ولذلك إذا وجد يعني هناك ثلاثة أقسام تقدم القسم الأول والثاني والثالث والثالث على قسمين من هنا صدوق لا بأس وهم يغون عن ضعفه ومن هنا ضعف أصلا يغون عن ضعفه. فعندما يوجد ضعيف لا يروي إلا عن ضعيف عندما يوجد رجل لم تثبت عدالته وثقته يروي عن ضعفه ولم يوجد له حديث هو عن ثقة فهنا عند الحكم عليه العلة تحتمل في هذا وتحتمل أيضا في الثاني. ولذلك الحفاظ يقول ما هذه العلة من فلان ولا من فلان لأن هذا الشخص الضعيف هذا الشخص عفوا الذي لا يعرف لم يعرف أنه هو عن ثقة إنما ما هو إلا عن ضعفه فما تدري هل العلة من هذا الضعيف ولا من عنده أيضا. فالمقصود أن هذه مسألة كبيرة جدا لها مدخل كبير في الصناعة الحديثية وهذا ليس بيان تفاصيلها تفاصيل هذه المسألة.
مقصود بقية يأتي الزاد
لا بس تفاصيل البقية ولا
لا كم البقية هذا الثاني بدل.
طيب بالنسبة لبقية من الوليد فقلت أن الشرط أن يكون شيخ ثقة فهذا يقوي رواية زيادة. والشرط الثاني أن يكون هذا الشيخ الثقة أن يكون البقية صلح بالسمع هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن يكون الراوي عنا ليس من الشاميين لأن الشاميين كانوا لا يسمون بصيغة التحمل فكان بقية أحيانا يأتي بصيغة صيغة تدليس وهم لا ينتبهون فيكون على طريقة السمع بخلاف أهل الحجاز وأهل العراق فإن لهم معرفة بالذات أهل العراق لهم معرفة في ذلك لأن كثر عندهم التدليس والكذب. فلذلك الله عز وجل قيم يعني أول ما نشأ أن العيال تقريبا من العراق ثم أصبح في خراسان فقيض الله عز وجل شعبة من الحجال ثم تلاميذ يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي ثم تلاميذ هؤلاء أحمد بن معين بن المديني ثم بعد ذلك عاد ذهب إلى خراسان كالبخاري وأبو ثور وأبو حاتم وأمثالهم. فأن يكون ليس بشامل لأن الشامل ما يسمون وبقية يكثر من التدليس كما تقدم. والشرط الرابع هو إذا كان من الحفاظ فهنا يكون فوائد الحافظ كما تقدم تقوي هذه أيضا كما تقدم هذه قاعدة فوائد الحافظ تقوي رواية هذا الشخص الذي روى عنه. هناك شرط خامس لكن هو في الحقيقة داخل في هذه الشروط الأربعة. فهذه الشروط الأربعة إذا اجتمع في حديث بقية يكون حديثة أصح ما يكون طبعا باستقامة المتن هذا الشرط في بقية وفي غيره لكن هذه الشروط الأربعة إذا هل يكون أقوى ما يكون حديث بقية كلما أقل أحد هذه الشروط كلما أقل حديث بقية من الولي ولا أحب أن يفصل زيادة في البقية لكن هذه الشروط الأربعة إذا توفر يكون حديث أصح ما يكون يكون حديثا من القسم الجيد. إذا قلت هذه الشروط يقول الحديث آخر شيء إذا كان شيخ ضعيف وأيضا لم يتوع بالسماع وكان راوي عنه كذلك أيضا من الشاميين فهذا الأصل في حديث أنه ضعيف مثل هذا
ويقول حديث بقية ليست بقية
هذا يقول بحق الكتابي ثم أعطني بحق الكتابي أبو مصر دمشق أحسن أبو مصر دمشق ليس أبو مصر دمشق أي أبو مصر دمشق الحافظ.
نعم طيب شيخ نص الإمام القيم زاد على أن رواية الثقة عن غيره تعديل له بس مجرد رواية
إلا ذكر هذا لكن هذا في الحقيقة فيه تفصيل هذا فيه تفصيل
يكون القسم الأول كرواية
القسم الأول إذا كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة في الغالب فهذا
إذا كان ما يروي عن ثقة فقط
إذا كان ما يروي إذا كان ما يروي إلا عن ثقة هذا نعم يعتبر تقوية له في الجملة. إذا ما وجدنا من جرح وجدنا خبر مستقيم كانوا يعني نمشي هذا الخبر ويكون مقبول وعلى هؤلاء يختلفون مثل أعلى ما يكون هو إجمالي فقد هو على العقل في أعلى ما يكون هواية الصحابة، لأنه وجد من الصحابة من روى عن بعض التابعين ممن كل فيهم مثل أبو سعيد روى عن مروان بن الحكم، فهواية الصحابة عن مروان بن الحكم قوي أقوى ما يكون هواية الصحابة. ثم بعد ذلك عادك يأتي من هواية الحفاظ الكبار كمالك وشعبة، بالذات مالك يعني معروف. ثم عليه
مالك شعبة يروي عن عبد الكريم اليومية ويروي عن
عاصم بن عبيد الله، إلا بس هؤلاء
قويين.
هذا النبي المخالف، النبي المخالف ما هو عن الحديث واحد، وليس أيضا الحديث موضوع. لا لا مو موضوع،
بس هو عنه،
هو عنه في الموضوع واحد، لكن في الغالب إيه يعني كل واحد من الثقة ثم لا يقول عن ثقة، هذا في الغالب
يعتدي
لكن في الغالب،
الغالب
نعم. إذا قال واحد مثلا هو عن واحد وهو في الغالب
دخلت
النهج
قالوا لم
يروا عنه بعيد أبدا. لا لا في الغالب، في الغالب
كل
في الغالب، هذا في الغالب. لكن بس هذا هو مصعب أنه وايك الإمام حتى لو كان يروي عن ضعفه في الأصل تقوية،
الأصل
تقوية يعني. من ذلك أيضا كما ذكرت قبل هذا المجلس أن أيضا سكوت المحدث، المحدث سكوت المحدث عن الحديث الذي يرويه أو عن الراوي، هذا في الأصل تقوية،
أو حتى إخراجه له
هذا في... اي هذا في الاصل تقوية، لا يستأنس نعم، لكن ما يعني تقوية ان صح الحديث ولا نوثق الراوي، لا تقوية، وان كانت قد تكون تقوية ضعيفة ولذلك تجد يعني ما نريد ان نمثل ان نمثلنا قبطلنا
في قام احد الباحثين بدراسة حول مرويات الحسن البصري، فاثمرت الدراسة ما يلي ان الحسن البصري ليس مدلسا، وانما هو مما يكثر من المراسيل الخفية السلاح الحافظ، وسبب وقوع اللبس هو تفريق ابن حجر بين المصطلحين، بينما هما عند المتقدمين واحد يطلقون على كل منهما مدلس. ثم قال الباحث: وبما ان كل نوع من انواع التدليس يتعامل معه بطريقه مخالفه لغيرها، فنقول ان الحكم على صاحب المرسل الخفي هو قبول روايته المعنعنه اذا ثبتت ولو مره واحده، ولو اذا ثبت ولو مره واحده سماعه ممن يعنعن عنه. ولذلك قبل ابن المديني والبخاري، قبل ابن المديني والبخاري رواية الحسن المعنعنة عن سمرة مطلقا بإثبات سماعه منه مرة واحدة، وباستقراء مرويات الحسن ثبت عدم تدليسه مطلقا، لكن ثبت تدليسه ولو مرة، لكن لو ثبت تدليسه ولو مرة واحدة يعامل بالأشد وهو التدليس، فلا يقبل حديثه إلا بالتصريح. ما رأيكم يا شيخ في ذلك؟
أما كرم الحسن رحمه الله أن الغالب عليه الإنسان فهذا واضح وبين من خلال كلام الحفاظ في الحسن البصري فيما يتعلق بروايته عن الرواة، فتجد الحفاظ يقول الحسن سمعوا فلان ولم يسمعوا فلان، سمعوا فلان ولم يسمعوا فلان، ما قالوا أنه يدلس تدليس الإسناد المعروف، فهو في الغالب يمكن، هو في الغالب يمكن، لكن أحيانا يدلس، هذا نادرا. بعض الناس قال يدلس عن الصحابة دون التابعين، هذا باطل مو صحيح، لكن الحسن في الغالب يرسل عن الصحابة في الغالب، وأحيانا قد يدلس، وهذا مستفاد من كلام الحفاظ، يعني كما ذكرت يقول إن سمع فلان أو لم يسمع فلان، إن سمع فلان في الأصل أنه سمع، كل ما يروي عنه سواء صرح أو لم يصرح الأصل أنه سمع، يعني هذا هو المعروف في الأوسان،
يعني سمع مرة واحدة
خلاص
خطي
يقول إيه مو الخطي، لا مو الخطي، وهو لا هو الصواب أنه ليس الحسن البصري يرسل خفي وليس بخفي، ظاهر وخفي، أرسل عنا كبار الصحابة من عمر وأمثاله، وهذه مواكب ليست بخفي،
الخفي
وأيضا أرسل عن الناس وهو معاصي لم تجده غيره،
الصواب
لم يثبت، في ثلاثة أقوال الصواب أنه لم يسمع، هذا هو الصواب في قول
قال سمعت من غيره، قال سمعت
إيه أنما قال إن ما سمعت إلا هذا الحديث، المنافقات هن المقتلعات، الحديث صواب أنه معلوم
بعدم
السماع. إيه لا معلول بالاختلاف على الحسن، أصحاب الخلفة والصواب ليس الحسن الذي غيره
عمن طيب
ما أذكر لا، لكن معلول البزار وبعض ذكره اللي هو البخاري البزار أولا
بزارة
السماع، لا أخذ بالسماع بزارة بالسماع من غير هؤلاء، أنهم البخاري في ماضون أو البزار ذكر علة هذا الحديث، الحديث معلول وأنا مطلع على علة، لكن أنا ما أقول أخذ أصحاب الحسن فيه الحديث هذا باطل، والحافظ الحجر استغرب مرة قال لم يفعل الحديث وقصد هذا الحديث مرة ثانية نفى، والصواب لم يسمع كما قال ابو حاتم او كما قال المتقدم الحفاظ، حاتم غالي ما قال لم يسمع، هذا هو الصواب، واخطا من الشافعي رحمه الله في اثباته. والله انا بس حتى مر علي تصريح بالسماع
ما سمعت. اي هو لا لا صوابنا لم يشيء هذا طبعا هذا يكون خطا من الرواد. لكن اما القول بانه يدلس احيانا فهذا الصواب في حديث تمر. الصواب في حديث في روايه عن تمر بن جندب انه سمع منه في الجمله دون كل فرد من رواه. هو في الاصل الحسن روايه عن تمر تقريبا 100 حديث ساقها الطبراني. 100 حديث المكرر ساقها الطبراني في الكبير. هذه الحديث اغلبها هي على ثلاث اقسام. اغلبها مستقيم وفي على قسمين اغلبها مستقيم في شيء منكر. هناك سبعة حديث يتوقف فيها الإنسان بعض منكر واضح النكارة. منها أن الرسول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية هذا منكر ليس بصحيح. ومنها من قطع عن أنف عبده قطعناه ومن جدع أنفه جدعناه من جدع أنفه جدعناه ومن قتل قتلناه أو نحو ذلك. وهذا مرفوع والحسن البصري سقط خالفه. ها؟ كتبت أصوات هذا عبد الله بن محمد بن عقيل. ومنها كذلك أيضا ان ابو العرب سام وابو كذا وكذا يام وحام ويافس سام ابو العرب والباقي ذكر الاقاربه والتطالبه. وهذا كلام النسابي معناه حديث مرفوع انما جاء في هذه الروايه. فهناك لو حديث تستنكر عليه فالصواب انه يجتمع منه في الجمله. هذا هو الصواب. والرواية عن الحسن عن سمرة فيها خلفة أقوال. لكن هذا
يشترط على هذا الكلام استقامة النسل حتى عن سمرة.
نعم. وأن من يكون سوى الحسن بالسماع في كل حديث سوى بالسماع من سمرة في كل حديث قبلناه وإذا لم يسوى حددناه فهذا من أنكر الأقوال وهو قول الحادث ليس بصحيح فلا ينتبه إليه أبدا.
نعم. إذا كان الحسن يقول لك في البلاد
الحسن
إيه يقول خطبنا فلان بكذا وكان كذا خطبنا فلان مثلا
هو في الحقيقه يفعل هذا وهو يعني يرى جواز هذا الشيء ما في شيء. ونقل عن بعض السلف فعل ذلك يقول خطبنا الحسن يعني خطبنا بالبصره. هو قال خطبنا بن عباس الحسن
خطبنا بن عباس
اي هو يقصد خطبنا بالبصره.
وهو في
المدينه عندما قال الكلام في المدينه فيقصد اهل البصره. مثل ما قال مجاهد خرج علينا علي مجاهد لم يرى علي فيقصد خرج على
ما هي درجة توثيق العلم إذا انفرد بتوثيق أحد الرواة وما درجة توثيق ابن سهين كذلك؟
العلم والحفاظ هم في الحقيقة على أربع درجات من حيث كلامهم في الجرح والتعديل ومن ذلك التوثيق. فالدرجة الأولى هي لأحمد بن المديني والبخاري ويحيى بن القطان وابن مهدي قبلهم وقبلهم شعبة وأمثالهم فهؤلاء لهم الدرجة الأولى. والدرجة الثانية لمن أتى من بعدهم بعد هؤلاء الحفاظ الكبار كأبي عيسى الترمذي وأبي جعفر العقيلي وأمثالهم. والدرجة الثالثة لمن أتى من بعد هؤلاء كأبي حاتم بن حبان والعجلي وهي الكلام فيما تنتظر العجلي. والدرجة الرابعة هي ابن شاهين وأمثاله. وهناك طبعا درجة خامسة وهي الدرجة الخامسة عندما يكون الذي وثق هذا الراوي ليس من أهل العلم الحديث وإنما رجل من أهل الناس ليس من أهل العلم الحديث. الآن مثلا عندما توثق واحد أنت عندما توثق هل توثق لضبطه؟ عندما تقول الآن واحد عندما تقول فلان ثقة هل توثق لضبطه؟ ولا تقصد عدالته؟ تقصد عدالة. فكان بعض ممن تقدم يقول فلان ثقة يعني يقصد عدالته. الآن مثلا الشيخ ليس عندما يقول فلان عندي ثقة يقصد عدالته في الأصل. فكان ممن تقدم يقصد العدالة فقط. وكيف نعرف ان هذا يقصد العدالة؟ نعرف هذا اذا كان هذا الموثق ليس متصديا لعلم الجرح الثاني ما لا علم بالرواية. فهذه الدرجة الخامسة. فيما يتعلق بتوثيق ابن شاهين رحمه الله من درس كتاب الثقات وكتاب المدوحين يجد انه رحمه الله هو لا يتكلم في الغالب ولا يكون هذا الحكم قائم على تتبع المروجاته وانما يكون هذا بس يجد يحيى وثقه او احمد وثقه وقد يكون فيه كلام وجرح لا ينقل هالكلام يقتصر على نقل يحيى بن معين في توثيقه او احمد. ولذلك تجد ان كثير من هؤلاء يوثقون وتكلم فيهم لكن بس يقتصر على نقل التوثيق. فهو رحمه الله ما تجد انه يعني يتتبع رواياتهم او على الاقل يوازن ما بين الاقوال التي قيلت فيه يعني من اهل العلم. يعني أهل العلم هم في ذلك على ثلاثة أقسام غير ما تقدم. إما الإنسان يتبع مرويات الشخص ويحكم عليه بمجرد مرويات هذه درجة الأولى التي ليس بعدها درجة.
والدرجة الثانية ان يراجع كلام الحفاظ في هذا الضوء يجمع ثم يحكم عليه مثل ما يفعل حافظ الذهبي وابن حجر رحمه الله على الجميع. والدرجة الثالثة ان لا في هذا ولا في هذا ينقل مثلا وجد التوثيق خلاص اخذها التوثيق وقال ان ثقة. فابن شاهين رحمه الله تقريبا هو من الدرجة الثالثة في مثل هذا. فالاولى في مثل ذلك لا يقال وثق ابن شاهين انما يقال ذكر في ثقاته ونقل مثلا توثيق احد النعيم فيه لأن في الغالب هو يعني حكم على الرجل من هذا الباب. وأما توثيق العلج فلاسة العلج هو أعلى من درجة والعلج رحمه الله هو في القسم الثالث. والعلج رحمه الله الغالب عليه التساهل الغالب عليه التساهل بالذات التابعين كان المجاهيل الأحيان من التابعين الذين يعني ما وجد رواية النكارة واضحة يحكم بتوثيقه. وابن حبان لا شك أجل من عنده في الثالث وأعلى من عنده في الصناعة الحديثية من حبان على منه في الصناعة الحديثية. وتوثيق العلم هو في الحقيقة من الدرجة الثالثة. وتوثيق العلم يعني هو أيضا يحكم على الراوي بموجب الرويات وموجب كلام الحفاظ لكن هو يتساهل رحمه الله بالذات التابعين الذين لم يأتوا بخبر منكر واضح يحكم بتوثيق من مسيحه.
فجاء حديث وجدنا رجلا بهذا الحديث وثقه العلمي
فقط والمثل المستقيم. أنا أقول سند الحديث صحيح
ولم يوثق العلمي ولم يجرح الراوي.
نعم لولا طبعا هذا أيضا به تفصيل كان هذا من التابعين
ليس
من التابعين والمثل المستقيم. ولو وجدنا خرج أحد من السند الصحيح
ما خرج هذا الراوي
نقول هذا سند جيد سند حسن لا بأس به ما نقول عنه صحيح.
من
التابعين
وابن
معين
يرون نفس الرأي هذا.
هاي
العلم؟ إيه.
هاي التابعين. إلا بس هم مو مثل العلم. هم أجل من عنده في انتقاد المتون والأشعري. أجل من عنده.
شوف الرجل
يشوف. إيه هذه مجموعة.
التابعين.
إيه أنا ما وجد هذا إذا كان راح يأتي بالأسئلة لأن هذه مثلا تجربة يعني متفرقة لا كثيرا.
نعم لا
نبي. فبالنسبة لهؤلاء يعني بما أن قولي أعلم من عنده بالصناعة الحديثية يعني قد يكون حديث معلوم وما ينتبه له وهم يسبون له الأخطر ولهم في عندما تتوفر الشروط المعروفة الشروط أن الشروط أدى الشروط خمسة أو قريب من ذلك فهم يوفقون الله. السؤال الخامس هل يحتج بالصدوق المتغير لأخرى بدون متابع وهل يدخل تحت الصدوق المختلط بأخرى يعني المختلط والمتغير. بالنسبة للاختلاط طبعا الاختلاط يطلق على التغير تغيرا كبيرا ويطلق على التغير فالاختلاط هو بمعنى التغير. وقد يكون الاختلاط اختلاط كبير وقد يكون الاختلاط اختلاط تغير أدنى وإن كان لفظة الاختلاط أقوى من التغير. التغير أحيانا تستخدم بمعنى تغير الحافظة فقط دون التغير الكامل لكن أحيانا تستخدم أيضا بمعنى الاختلاط. والاختلاط أيضا على تسمية كما تقول اختلاط كبير واختلاط صغير. المقصود بالاختلاط الكبير هو التغير الكامل بحيث النسيان الأغلب ويحصل معه أحيانا تغير حتى العقل يعني يحصل معه تغير العقل والذاكرة مثل ما حصل لسيدنا داوود رحمه الله في نهاية حياته تغير كامل عقلا وذاكرة. وأحيانا تكون هذا الاختلاط والتغير بمعنى أن حفظ قل ونقص في التقدم وفي السن مثل ما أعتقد ذلك على سفيان اللعيين ومثل ما أعتقد ذلك على سعيد بن أيوب. سعيد بن أيوب هو تغير وأبو إسحاق السبيعي كذلك أيضا حصل له مثل هذا الشيء ليس اختلاط وإنما حصل تغير يسير قل حفظه. وفي على هذا طبعا أدلة ليس هذا بيان موضوع أنا ذكرته في غير المجلس أدلة على ذلك وهذا واضح لكن بس المشكلة تقليد المتأخرين هم اللي بس يأخذون المختصرات يحكمون على الرواة تصحيحا وتضعيفا لهم في الحقيقة ما درسوا الراوي ولا عرفوا حتى كلام الحفاظ فيه يأخذون كلام ابن حجر رحمه الله هو الحافظ ابن حجر قبل أن يجمل ومن أراد أن يتوسع فعليه أن يتوسع فهم لا يتوسعون بس يأخذون المجملات. فبالنسبة لي نقول أن هذا الصلاة والتغير كان الصلاة تغير كبير و لا يكون الراوي عن واحد الحفاظ الذين لا يرون إلا ما صح من حديث الراوي فهنا هذا يكون مردود وإنه يقتضي شروط المتابعة. وأما إذا كان هذا الاختلاط اختلاط كبير لكن الراوي عنه مثل أحمد وابن المدين وأمثالهم فهؤلاء في الغالب لا يكون المشايخهم إلا ما صح من حديثه، وإن كان متغير تغير كامل. يعني مثل ما قال وكيف من الجراح كنا ندخل على سنة دعوبة فيحدثنا، إن كان من حديثة كتبناه وإن لم يكن حديثة أسقطناه. هم يعرفون حديث الراوي،
ينتقون
نعم. ولذلك الإمام كان ينتقي على سعيد بن أيوب الحدثاني، سعيد الحدثاني شيخ مسلم كان ينتقى له وغيره كثير. يعني مثل أيضا عبد الله بن صالح كان البخاري يعني ينتقى حديثه لو كان كاتب الليل. أيوة أبو سوعة مثلا، فهؤلاء الكفار الكبار كما تقدم لا يقول في الغالب عن الراوي إلا ما صح من حديثه. ولذلك كما تقدم أن بن معين عندما جاء عبد الله بن رزق حافظ قال لا ما تحدثني من حفظك إلا من كتابك.
البخاري في محمد بن ليلى قال ما تميز بحديثه.
نعم قال البخاري يقول كل عنده قائل، كل من يتميز حديثه عنده ما يروي عنه. فهؤلاء الحفاظ يعرفون حتى الضعيف يعرفون متى يكون حديثه صحيح ومتى يكون ضعيف. فهما إما وحفاظ الكبار رحمة الله عليهم. وأما إذا كان هذا الاختلاف لا قليل ويسير فهذا يقبل حديثه ويكون حديثه في الأصل مقبول ومستقيم. مثل سماك بن حرب حصل تغير لكن ليس تغير كبير، فالأصل في حديث الاستقامة على أن حديثه ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم البارحة.
قال الأستاذ قال المعلمي رحمه الله إنما يكون في النفس شيء عندما نجد الرجل ذكر ابن حبان في ثقاته ولم يعلق بشيء، أما إذا قال مستقيم الحديث أو قال ثقة إلى آخره فهذا يقال يعض عليه بالنواجذ وكان قد ذكر جماعة الروع عنه. هذا السؤال
بالنسبة لي أقسام الرواة في ثقات ابن حبان هم على أربعة أقسام. القسم الأول من جرحه ابن حبان أو توقف فيه، تجد أحيانا يعني وإن كان هذا قليل نادر يجرح الراوي أو يتوقف فيه يقول ممن استحيل الله فيه، هذا قسم. والقسم الثاني طبعا يدخل في القسم الأول من قيدهم قال ثقة إلا عفوا قال حديث مستقيم إلا إذا روى عنه فلان أو يستثنى رواية فلان عنه، هذا داخل الأول على التفصيل السابق. يعني هذا مو مثل الأول في الحكم لكن يكون تحت القسم. القسم الثاني الذين ذكرهم وسكت عليهم، هؤلاء إما يكون ابن حبان قد وفق على توثيقهم هؤلاء ثقات، وإما يكون هذا الراوي خولف ابن حبان قد المعروف تكلف فيه الحفاظ ومع ذلك ابن حبان وثق، فهنا توثيق ابن حبان معتبر. لماذا معتبر؟ لأن هذا الراوي يعرف ابن حبان والحفاظ قد تكلموا فيه، لكن هو ترجح لماذا؟ توثيقه، هو ترجح لتوثيقه. هذا كفر معتبر يعني ما يرجع لكلام الحفاظ، لكن لا نقول انه قد يكون مجهول، لا نقول هنا توثيق بالحبان مبني على معرفه واجتهاد بغض النظر عن هل اجتهاد مقبول هنا وسائل ولا مردود. فهذا كان يدخل تحتها قواعد طبعا يطبق قواعد الجرح والتعديل 15 تقريبا، فهذا يتبين هل الراجع مع الحبان او مع غيره. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث الذي حكم عليه ابن حبان بأنه مستقيم الحديث، فهذا يكون ابن حبان قد عرفه وعرف استقامة الحديث ويدخل في هذا القسم، ولعله نفسه مستقيم الحديث من هذا القسم. إن الراوي إذا كان مكثر من الرواية إلى 50 حديث 60 حديث ولم يتكلم فيه لم يجرح ولم يعدل، وابن حبان قال عنه مستقيم الحديث او ذكر الثقات الى 50 حديث، هذا يعتبر توثيق ماذا؟ مقبول ايضا، يعتبر توثيق ايضا مقبول، لكن على مراتب ائمة الجرح والتعديل كما تقدم هم المرتبة الثالثة. والقسم الرابع هو طبعا بعض الاقسام تداخلت في تفصيل السابق. القسم الثالث ممكن نجعل على قسمين فيكون هناك قسم رابع ممكن أن ندخل تحت القسم الثالث. المقصود أن توثيق أن الرجال في ثقات ابن حبان على هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول هم على قسمين من جرحهم ومن توقف فيهم وكذلك أيضا من قيدهم بنوع من التقييد، والقسم الثاني هم الذين ذكروا وسكت والقسم الثاني من يكون المعروفون
الأئمة
لا سواء كانوا أئمة أو غيرهم أو كانوا مثلا معروفين الوقت معروف بغواية وابن حبان رأى توثيقه،
نعم.
وفيكون هنا توثيقه معتبر لكن على حسب قواعد الجرح والتعديل القسم الثالث هم الرواة الذين عرفهم بالحبان، وهؤلاء على قسمه، إما يكون عنهم مستقيم الحديث، وإما أن يكون هذا راوي لم يحصل فيه التجريح ولا توثيق، وإن لم يكن عنهم مستقيم الحديث له رواية كثيرة، فهذا يعتبر إذا توثيق مقبول من ثبت حديثه. القسم الرابع هم الذين يقولون والله لا أعرفهم ولا أعرف من هو أبوهم ولا من كذا ولا من كذا، فهؤلاء يعني مجاهيل. هؤلاء القسم الرابع هم المجاهيل الذين يتوقف في توثيق الحبان فيه.
ما رأيكم يا شيخنا في توثيق في كلام المعلم في استيقاظ الحبان؟
وكلام نفيس رحمه الله، كلام نفيس رحمه الله، ولكن هنا تفصيل
المعلم في تفصيل.
نعم.
الشيخ صار السابع قال ابن كثير مالك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ويقطع كثيرا من الموصولات، هل هذا الصنيع لمالك في الموطأ؟ وإذا كان في الموطأ كيف يكون ذلك وقد حكم بتعديل من أخرج له في الموطأ؟
أي استرابة هو أولا بالنسبة للإمام مالك رحمه الله، إلا أن يسد الخبر، فكل خبر مسند فهذا لا أصل صحيح، كل خبر مرفوع مسند هذا لا أصل صحيح في موطأ الإمام، ما نعرف عن حديث ضعيف في ذلك. هذا قسم، القسم الثاني تجد أخبار صحيحة والإمام مالك يتعمد إرسالها، وتجدها موصولة من طريق مالك في غير كتابه، مثل ذلك البخاري من طريق أصحاب مالك عن مالك مسندا عنده في الموطأ مرسل، إرسال هذا لأسباب منها قد يكون عمل ليس عليه وهو أرسله، قد يكون عمل ليس عليه فأرسله، ما يرى العمل عليه فيكون أرسله، هو أسباب أخرى، لأنه معروف رحمه الله يتوضع معروف قصة الأسانيد والإرسال. و القسم الثالث الذي يقول حدثني الثقة ولا يسميه، فهذا على هذا لا بد يعني ما يعني هذا لا شك انه تقوية، لكن قد يكون ثقة عند الناس بعد ان غيره مثل سند المقابل هو ثقة وضعيف عند غيره.
احنا عندك عند غرب البكاء في المسجد
الا
نعم المقلد يكتب عندنا غرب البكاء
صحيح، لكن ايضا ما بعضه رحمه الله
ما
بعضه، يعني ايضا يفيد هذا ان اللي حمله أن شاف استقامة صلاحة عندما أيضا روى عن أيوب على إمامة وجودة أيوب السفياني قال الله رأيت كلمة ذكر رسول بكى فأعجب سمته وحسن هدية على إمامة رحمه الله أيوب بن أبي تميم السفياني.
أيوب يقول هذا في مالك يقول
مالك يقول في أيوب مالك يقول في أيوب. نعم بالنسبة لي أيضا هناك نعم أناس لا يلتغيهم الإمام مالك فقد يرسل عنهم وهذا شيء مشهور، لكن هذا يعني ليس بالكثير، فهو المقصود مراسيلة لأسباب قد يكون هذا منها قد يكون هذا من أحد الأسباب.
السؤال الثاني، إذا اختلف الرواة في الرواية عن ابن معين في الحكم على أحد الرجال فكيف يتم الترجيع بينها إذا لم يمكن الجمع؟
طبعا هو كما ذكر السائل أن الأولى الجمع، فإذا لم يمكن الجمع فهنا ننظر إلى رواية من هو ملازم له كالبغداديين مثل الدوري عباس الدوري كان ملازم ليحيى بن معين، فالبغداديون ملازمين ليحيى بن معين، البغداديين ملازمين ليحيى بن معين، لكن غيرهم أحيانا قد يأتون ليحيى بن معين ويكونون يريدون أن يسألون عن جمع كبير من الرواة ولا يريدون الإقامة الطويلة في بغداد، فيستعجل يحيى بن معين في الحكم على الرواة، ما أقول يستعجل يعرفهم لكن يعطي كلام مجمل فيه، بخلاف أهل بغداد الملازمين يحيى بن معين فهؤلاء نعم يدونون أقوال يحيى بن معين في هذا الراوي، فتكون روايتهم عن يحيى بن معين أولى من غيرهم، هذا الثاني. والثالث إذا لم يتبين لنا توجيه أحد الأقوال في هذا الراوي الذي ذكر في يحيى بن معين طبق الأقوال جوها السعدين لنا فبقى كانها روايات لأئمة مختلفين فطبق الأقوال جوها السعدين
أحد الوضعين الغواهم يقول ابن معين في الرجال مقالة فيسأل عنها والملك الشهيد فإن كان حق فإن كان صدق في المقال يعني وكلام مبين وإن كان كذب في العذاب الشديد.
أعوذ بالله أعوذ بالله رحمة الله على يحيى بن معين
إمام الدعوة
رحمه الله.
كيف يقول هل زيادة إنشاء في حديث ابن عمر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم يتوضأ إن شاء.
فاتح المخزين هل يتابع؟ هو باطل ترى الباطل يطلق على الشاب المنكر لأن واضح بطلانها الثقات لم يذكرها في حديث عمر. وحتى أصحاب بن عيينة وكلها لابن عيينة رحمه الله وكلها بن عيينة والذي ما نحضر رواه في مستدى ما ذكر إن شاء. وإنما جعل الظاهر المشيئة راجع إلى الاغتسال أو الوضوء. جعل فيما ظل المشيئة راجع إلى الاغتسال أو الوضوء. فرواية الشاذ رواية شاذة منصرة ليست بصحيحة.
وكان ينام وجوب الزبير إلى يوم السماء
باطل الحديث هذا أنكر بشار السبيع أنكر وسفيان السويم وسن الحجاج وأمثاله كفر كفر. نقل الحافظ بن رجب في فتح الباب فتح الباب لابن رجب ليس لابن حجر المخطوط نقل هذا الكفار في صحيح
الحديث هذا
الحديث
اسمه
مصحة أصنع على السبيل. ما مصحة الله العالمين ما مصحة.
قال عاشر ما رأيكم يا شيخنا في سماع حماد بن سلمة من عطاء بن سعد؟ هل هو قبل الاختلاط أم بعده؟
الصواب أن سماع حماد بن سلمة قبل الاختلاط وذلك بدليلين دل على بثلاثة. الدليل الأول هو أن أغلب الأئمة قالوا أن سماع قبل الاختلاط. والدليل الثاني هو أن هناك ممن هو متأخر على حماد بن سلمة سمعه قبل الاختلاط فحماد بن سلمة حماد بن سلمة أفضل. الدليل الثالث ما نعرضه منكرات حماد بن عطاء ما نعرضه منكرات أشياء ظاهرة منكرة واضحة على أن عطاء بن سعد حتى في وقت المتقدمين والمتأخرين هو حتى في وقت المتقدمين هو متباطل ليس بالمتقل إيه. ولذلك هو ولذلك هناك من أهل العلم من يقبل رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن سعد. بالنسبة أقل الجواب أما من قيل بأنه سمعه قبل الخلاف الحافظ بن حجر عندما وجد كلام يحيى بن سعيد القطان في ماضي يفيد بأنه سمع منه بعد الاختلاط يفيد ذلك ما أظن نقطا نقل العقيلي الضعفاء جمع ما بين من قال أنا قبل وبعد قال إذا عطاء سمع منه قبل وسمع منه بعد هو بالحقيقة ما حد قال أنه سمع قبل وبعد لكن الحافظ بن حجر جمع بين القولين بهذا فهذا الجمع فيه نظر على ما تقدم هذا الجمع فيه نظر يعني من قال أنه سمع قبل الاختلاط يضع أنه سمع منه قبل الاختلاط ومن قال ان اساد ان سمع منه بعد الاختلاط او انكر روايته فهذا يعني ايضا ما قال بانه سمع منه بعد الاختلاط ما اذكر انه قال نقطا صحيحا ان سمع منه بعد الاختلاط لكن الحوض هذه جمع هكذا فالاقرب انه سمع منه قبل الاختلاط هذا الاقرب.
ما نقل عن ابن المدينه قال سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز
لا لا.
السؤال الحادي عشر اذا لم يوجد للراوي في ترجمته الا تبريع متشدد او توثيق متساهل
إذا كان هذا التبرير المتشدد بفتح الأزدي فلا يعتد بتبريح بفتح الأزدي رحمه الله. وإذا كان كذلك أيضا هذا التوثيق المتساهل إذا كان المقصود يعني القسم الرابع فهذا يعني يكون تقوي له في الجملة لا في العدالة تقوي له في الجملة المعول في هذا في الحكم الفاصل على حديثه إن استقامت فيقبل حديثه وإن فيها منكرات يرد حديثه.
يعني كطريقة صاحب الثالث الضعفة
اي نعم
وطريقة الذهبي
في الميزان في الميزان في غيره نعم
المتون يعني
نعم
على حسب حديث الرجل
صحيح
وبالرجل كذلك
صحيح صحيح. وقد يقول يعني أنني سمعت مقالة يقولها بعض الإخوان وهم يعني هذا لتقصير منهم يقول ما يكون الحكم على رجل موجب حديثة حيث أنت إذا كنت ما تقصده فهي تقصده نعم فاجئت هو بحمد الله تصدق على كثير من الروات حكمنا عليهم هناك نروات لا يمكن أن تحكم عليه بحكم فاصل إلا بأن تنبع حديثة حجاج من أرطاق يعني كان يمر عليه كثيرا كثيرا حصل لتوقف أو كذا فأخذ يمر عليه كثيرا فهو كثير ما يخالف التوجيه هو طبعي إيه نعم يبدأ يكتب حديثة بجوال متابعات نعم ومنهم بالنهيئة بل حتى جواد العبادة لعلنا فيها شيء يستنكر حتى جواد العبادة شيء يستنكر عليه. وكذلك أيضا قوة بن عبد الرحمن له منكر كذلك هي خلاف وناس من وثق وقال منها وثق الناس في الأسم الزهري أثنى عليه الأوزاج قالت له منكرات منها من منكرات أن كل أمر ذي بعد أدوه في الزهري فوقت الصواب أن أصحاب الزهري أرسلوه عن حلم ذلك وأمثاله ما وصلوه هو جو غواء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأيضا حديث من فتح الإسلام الموت وكم ما لا يعني وصل عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة بينما هو صاحب الزهري عن ابن فتين زين العابدين وذهب الى هذا كبار الحفاظ من ابن معين والبخاري والضرب وامثاله. القطني ايوه الدار القطني فانا تتبعت له وجدت له عده حديث منكره تتبعت حديثه بالكتب من خلال الذهاوي وغيرها وبدات من خلال الذهاوي وغير ذلك فتتبع الحديث هذا منكر لا يعلم يعني هناك وقت ما يصير تحكم عليهم الا بعد تتبع حديثه
اذا ترجم لرجل فلم يذكر فيه جر ولا تعديل هل من الممكن ان ننظر في رواياته ونحكم عليها
هذا كما تقدم